يحبون
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد
وفي القرآن دستور لحب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه على الهواء مباشرة بفضل الله عز وجل في الحلقة 24 مع أهل الإحسان في ضمن أقوام يحبهم الله عز وجل. من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الإحسان، تحدثنا عن أهل التوبة والتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحدثنا عن أهل الصبر، إن الله يحب الصابرين. تحدثنا عن أهل التقى، إن الله يحب المتقين. تحدثنا عن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. إلى غير ذلك من هؤلاء الأقوام. تحدثنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عن آل بيته بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وعن أهل الصلاة، وعن أهل قيام الليل، وما زلنا بفضل الله تعالى في أهل الإحسان. إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى أيضا في 3 آيات من الذكر الحكيم: والله يحب المحسنين. وقال تعالى أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كل هذه آيات في الأمر بالإحسان وفي الحث عليه. تحدثنا في هذه الحلقات الكثيرة الماضية بفضل الله تعالى عن معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا الإحسان لغة هو ضد الإساءة، فالمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. وأما الإحسان اصطلاحا فيقسمه العلماء إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق، وهو المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تحسن لله في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في صدقتك. والقسم الثاني من أقسام الإحسان اصطلاحا قال العلماء الإحسان إلى الخلق، أن تحسن إلى الخلق، الإحسان إلى اليتامى، إلى الفقراء، المساكين، الأرامل، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الإحسان إلى الأبناء، أن تحسن إلى أبنائك، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الزوج. كل ذلك تحدثنا عنه تفصيلا بفضل الله تعالى في الحلقات الماضية. وفي آخر لقاء في الحلقة الماضية تحدثنا عن الإحسان إلى الحيوان. حتى الإسلام أمر بالإحسان إلى الحيوان؟ نعم، وبينا ذلك تفصيلا، وبينا عقوبة من أساء أو أذى حيوانا، فبينا عقوبته في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى. ها نحن اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث في ضمن الإحسان إلى الخلق الإحسان في العمل. أنت كموظف واجب عليك أن تحسن في عملك. ما قيمة العمل في الإسلام؟ هذا الذي أريد أن أبدأ به الآن قبل أن نتحدث عن الإحسان إلى العمل وحقوق العامل وحقوق صاحب العمل. نبين كيف بين الإسلام العظيم قيمة العمل. لقد قال الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن الحسن وقتادة هذا القول في تفسير ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال ولا تضيع حظك الحلال، ولا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه، وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك. يعني ما دام أن هذا العمل ليس حراما، ما الذي يحول بينك وبين أن تعمله؟ أيضا لا تنس نصيبك من الدنيا عموما، لا تنس نصيبك من الدنيا. لماذا؟ لأن الله هو الذي أمر بذلك سبحانه وتعالى. يبقى لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك. قال ابن عمر رضي الله عنهما احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الله أكبر على هذه الكلمات النفيسة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والله وددت أن تكتب هذه الكلمات بماء العيون. احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بعض الناس للأسف يظن أنه مخلد، يظن أنه لن يموت، لن يحاسب. لا، يقول تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أين الوالدون وما ولدوا؟ أين الجبارون وأين ما قصدوا؟ أين أرباب المعاصي على ماذا وردوا؟ أما قدموا على أعمالهم في مآلهم ووفدوا؟ أما طلبوا زادا يكفي في طريقهم ففقدوا؟ أما حل الموت؟ أما طلبوا زادا يكفي في طريقهم ففقدوا؟ أما حل الموت فحل عقد ما عقدوا؟ عاينوا والله كل ما قدموا ووجدوا، فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا، فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينهم ترد. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. الكل سيقف بين يدي الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق لصعق. لا تظن أنك مخلد، والله ستحاسب، ستحاسب بوشايتك وبأذيتك للمسلمين، ستحاسب، ستقف بين يدي الملك الحق المبين، ليس بينك وبينه ترجمان. يقول ابن عمر: احرس لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ويقول ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن، يقول: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال، فهو نصيبك من الدنيا، هذا نصيبك الحلال، هذه قيمة العمل، أن تعمل عملا حلالا طيبا، ما دام أن هذا العمل ليس حراما فلا حرج. ولا تنس نصيبك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول ابن العربي: وأفضل أو أبدع ما فيه عندي قول قتادة رحمه الله تعالى، يقول: ولا تنس نصيبك الحلال، فهذا نصيبك من الدنيا، وما أحسن هذا. ثم قال: وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أطع الله واعبد كما أنعم عليك سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا أيضا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة وقف على باب المسجد وقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك، فارزقني كما وعدتني، فارزقني كما وعدتني. هل دعوت يوما بهذا الدعاء الجميل؟ إذا أردت أن يرزقك الله جل وعلا بعمل، بوظيفة، إذا صليت الجمعة كل هذه الكلمات التي قالها عراك رحمه الله تعالى. يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فكان يخرج من صلاة الجمعة ويقول: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. ارفع يديك وقل: يا رب، كي يرزقك الله جل وعلا رزقا حلالا مباركا، عملا طيبا مباركا فيه. أيضا قال الله عز وجل في محكم كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مسخرة ممهدة، فامشوا في مناكبها، أي في أرجائها وأنحائها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأيضا خفف الله جل وعلا، خفف الله جل وعلا قيام الليل عن الذين يعملون بالنهار، فقال جل وعلا: آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فخفف الله قيام الليل على الذين يعملون بالنهار. بعض الناس يظل ليل نهار في عبادة بحجة الطاعة، ويترك لقمة العيش. وهذا من التواكل الذي نهى عنه الإسلام، وسأبين ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. أنا بدأت بقيمة العمل في الإسلام، ثم أبين كيف نحسن في العمل، كيف نحسن في العمل. فالله سبحانه وتعالى خفف قيام الليل على الذين يعملون بالنهار، وأيضا يقول الله عز وجل: وجعلنا النهار معاشا، أي وقتا مهيئا لاكتساب الأرزاق. جعل الله الليل للنوم، وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لذلك الراحة في نوم الليل والسعادة في العمل، فالعمل بالنهار فيه النشاط والحيوية، كما قال الله تعالى: وجعلنا النهار معاشا لاكتساب الأرزاق. أيضا بينت السنة قيمة العمل في الإسلام. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند البخاري من حديث المقدام رضي الله عنه: ما أكل آدمي، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من طعام يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. الله أكبر. الأنبياء كانوا يعملون من عمل أيديهم. نعم كانوا يتعبون ويجدون ويجتهدون وينشطون من أجل لقمة العيش. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أيضا ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إن قامت الساعة، قامت الساعة خلاص، ولكن في يدك شتلة، ضعها في الأرض حتى وإن قامت الساعة. نعم، انظر إلى قيمة العمل في ديننا الإسلام، في ديننا الحنيف. أيضا ثبت عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الرجل في سبيل الله. طبعا هم رأوا من هذا الرجل جلدا ونشاطا، فأعجبهم هذا النشاط وهذا الجلد وهذه الصحة وهذه القوة، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. يعني الذي يخرج ليطعم أبناءه الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وطبعا الإنفاق على الوالدين واجب إذا كان محتاجين للنفقة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى الولد الموسر أي الغني أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه قاطعا للرحم مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: إن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. حتى إن خرج ليطعم نفسه وليعف نفسه عن الحرام أيضا هو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان، نسأل الله العافية. يبقى الذي يتعب ويجد ويجتهد من أجل أن يطعم نفسه الحلال ويطعم أبناءه، هذا في سبيل الله. الله معك. أنت يا من خرجت من بيتك للقمة العيش، اعلم أن الله معك، أنت في سبيل الله بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ أي الكسب أطيب؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده، عملك بيدك، هذا أفضل المكاسب عند الله عز وجل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الفلاح الذي يتطاول عليه بعض الناس أو ينظرون إليه نظرة احتقار أنه يعمل عملا يظن أنه عملا يعني دنيئا، فيقول: كيف هذا الرجل ده فلاح كما يقول بعض الناس، لعل هذا عند الله أفضل منك، لعله عند الله أفضل منك. اعلم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن القضية ليست قضية وجاهة أو مناصب أو مناظر، أهم شيء تقوى الله. ما علاقته بالله عز وجل؟ هل هو قريب من الله سبحانه وتعالى أم لا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. حتى ولو كان فلاح، نعم هذا الفلاح يأخذ أجرا على كل بذرة يبذرها في الأرض، على كل زرعة يزرعها، كل يبذر كده يبذر البذرة مع 100 بذرة يأخذ على كل واحدة منهم صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به إيه؟ صدقة. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم في المسجد يقول: الله يرزقني، الله يرزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فقد علمتم إيه؟ أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أخرج للعمل، ما المانع أن يجمع الإنسان وأن يوفق الإنسان بين عمل دنيوي حلال وبين العبادة، بين طاعة الله، أن تجمع بين الحسنيين، ما المانع؟ ما الذي يحول بينك وبين الوظيفة وبين العمل؟ وأن تجد وتجتهد ولك بذلك أجر، لك بذلك صدقة. الذي يعمل ويطعم نفسه وأهله من الحلال الطيب هو في سبيل الله، كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس للأسف أخذ على التكاسل، أخذ على التكاسل، وأن يسأل الناس، أن يمد يده للناس، استسهل البعض ذلك. والإسلام ذم التكاسل وذم سؤال الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، نتفة لحم، نتفة من لحم مفيش، نسأل الله العافية، وجهه عظم، مفيش لحم في الوجه، عظم، شفت الهيكل العظمي؟ هكذا يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم من كثرة سؤال الناس، أن يمد يده للخلق. يا أخي أخرج للعمل، الإسلام حثنا على العمل، لك به أجر. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال يعني أن تطلب سؤال الناس، حاجة الناس، أموال الناس، اعطني يا فلان ثم اعطني يا فلان ثم اعطني يا فلان، اعطني يا فلانة. اتق الله، اجعل لك كرامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم على ظهره، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ده أنت تشتل حزمة حطب على ظهرك وتخرج للعمل تشوف حد يشتريها منك، هذا أحب وأفضل من أن تسأل أحدا هذا يعطيك وهذا يمنعك وهذا يقول لك كلمة لا تليق بك. تجد شاب فتي يعني في ريعان الشباب والقوة يقف في إشارة مرور: أعطيني يا شيخ، أعطيني يا حج، أعطيني يا حجة. يا أخي طب ما تشوف شغل بدلا من سؤال الناس، أن تذل نفسك للخلق، إن الله كره ذلك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. طب السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل أنبياء الله عز وجل كانوا يعملون؟ الجواب نعم، كانوا يعملون ويحثون على العمل. وأكبر دليل على ذلك قول الله تعالى، وركز معي في هذه الكلمات، يقول الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين، يقول الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله معنى الآية: أي تبتغون المعايشة في الدنيا، تبتغون المعايشة في الدنيا. فالأنبياء كانوا يبتغون المعايش، يخرجون لطلب العيش والرزق، يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، يبيعون ويشترون، ما المانع في ذلك؟ هذا لا يقلل من قدرهم، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ها هو نبينا محمد بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا راعي غنم. والحديث في سنن ابن ماجة: ما بعث الله نبيا قط إلا راعي غنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقيراط. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، يخرج لرعاية الغنم. إمام الأمة، قائد المسلمين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ما استنكف قط، ما استكبر قط عن رعاية الغنم. والأنبياء جميعا، بل كان صلى الله عليه وسلم يسافر، يخرج إلى الشام للإتجار بمال خديجة، كي يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها. هل هذا قلل من قدره ومن مكانته ومن حبنا له؟ كلا والله، بل هذا رفع من شأنه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى أن داود عليه السلام كان يصنع الدروع. قال الله عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يبقى داود كان يصنع الدروع. أيضا سيدنا زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. ما تقولش ده مهنة لا تليق بي، يا أخي مش حلال؟ خلاص ما دامت حلالا لا حرج. كان يعمل نجارا. ولقد قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وأيضا بين الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام عمل عند الرجل الصالح لمدة 10 سنين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. عمل عند الرجل الصالح لمدة 10 سنوات، فالأنبياء كانوا يعملون، والسلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة كانوا يعملون ويحثون على العمل، رحمهم الله ورضي عنهم. ها هو أبو بكر رضي الله عنه كما تحكي أمنا عائشة والحديث عند البخاري، تقول لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي. يقول أبو بكر لما استخلف رضي الله عنه لقد علم قومي أن حرفتي يعني مهنتي التي أعملها لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين. لما تولى الخلافة وشغل بأمر المسلمين، يقول طبعا من سيطعم أهله؟ يقول فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه، يعني سيعمل في مال المسلمين وسيطعم أهله من هذا المال، لأنه قد شغل بالخلافة بخلافة المسلمين. أما إنه كان قبل أن يكون خليفة كان يحترف وكان يعمل، وأيضا هذا المال الذي هو المسلمين سيشغل هذا المال ويحترف فيه للمسلمين أيضا، ومن ضمن المسلمين أهل بيته رضي الله عنهم جميعا. أيضا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم. ما معنى عمال أنفسهم؟ يعني يعملون بأيديهم ويكسبون لأنفسهم. الصحابة كانوا بيعملوا بأيديهم، نعم، ما المانع من ذلك؟ كانوا يعملون بأيديهم، وكان يكون لهم أرواح، أرواح يعني رائحة عرق، ليه؟ من العمل وحمل الأشياء والتعب والمشقة، كانوا يعملون ويجدون ويجتهدون وينشطون. فرضي الله عنهم كان يكون لهم أرواح، فقيل لهم لو اغتسلتم. وعن عمر رضي الله عنه قال إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول له حرفة، فإن قال لا سقط من عيني. يعني عمر إن رأى رجلا قويا فتيا يقول له تشتغل معايا، فيقول له لا، إن قال لا يقول سقط من عيني. ويقول أيضا رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. والله كلمات في غاية الروعة. كسب فيه بعض الدنية، يعني ما دام أنك تكسب من حلال حتى لو مهنة لا تليق بك، يعني مثلا واحد تخرج من كلية الآداب أو التجارة أو الحقوق أو من أي كلية كانت ولم يجد عملا يناسبه إلا مثلا سائق تاكسي مثلا، فعمل هذا العمل لكي يطعم نفسه وأهله من الحلال، ما المانع؟ ما المانع في ذلك؟ كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سنبين خطورة العمل المحرم، وسنبين أيضا أجر العامل وصاحب العمل، وما الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العامل وأن يتحلى بها صاحب العمل، وكيف نحسن في أعمالنا. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، اللهم آمين. نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في برنامجكم يحبهم ويحبون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبون.